أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الشبهة غير المحصورة. في هذا التنبيه يتعرض السيد الشهيد لمطلب كثر الكلام حوله، وهو أنه هل كثرة أطراف العلم الإجمالي لوحدها يمكن أن تسقط وجوب الموافقة القطعية أم لا؟ فإذا بحثنا هنا عن كثرة أطراف العلم الإجمالي بنحو كبير، والسؤال هل هذه الكثرة تسقط وجوب الموافقة القطعية أم لا؟ وهناك بحث آخر لا يتعرض له السيد شهيد، فقط أشار إليه إشارة أن هذه الكثرة بعد إيجابها لسقوط وجوب الموافقة القطعية أو بعد تأديتها إلى ذلك، هل تؤدي إلى سقوط حرمة المخالفة أيضا أم لا؟ فمثلا أنا الآن بعلم إجمالي بسيط له طرفان، عندي علم إجمالي بنجاسة أحد هذين، من الواضح أنه تحرم المخالفة القطعية بارتكابهما وتجب الموافقة القطعية بتركهما والتجنب عنهما. السؤال أنه إذا كثر عدد الأقلام إلى حد كبير، فهل الكثرة لوحدها يمكن أن تؤدي إلى جواز المخالفة الاحتمالية؟ لأنه بس نرفع يدنا عن وجوب الموافقة القطعية، ما الذي يثبت؟ جواز المخالفة الاحتمالية. وأهم شيء أنا أركز عليه الآن ما هو؟ أنه الكثرة لوحدها، لأنه قد يكون هناك كثرة متلازمة مع عناوين أخرى. مثلا في بعض الأحيان الكثرة كثرة الأطراف يلازمها عنوان الاضطرار، يلازمها عنوان الحرج. يعني أنا أفرض الآن إذا علمت إجمالا بنجاسة قنينة ماء من قنان الماء التي تباع في قوم، قنينة عبوة ماء، فأنا حرج علي أن أجتنب عن جميع قنان الماء، حرج. لاحظتم؟ فهنا يسقط وجوب الموافقة القطعية لا لأجل الكثرة وإنما لأجل الحرج. لاحظتم؟ هذا خارج عن محل كلامنا. مثال آخر، أنا الآن علمت إجمالا بعدم تذكية ذبيحة من ذبائح إيران، ذبيحة واحدة من ذبائح إيران، وذهبت لأشتري اللحم للإفطار، فأنا أقطع بأن بعض الذبائح خارجة عن محل ابتلائي. مثلا الذبيحة التي في أقاصي تبريز أو في أدالي الأهواز خارجة عن محل ابتلائي حتما، فهنا قد يسقط وجوب الموافقة القطعية لا لأجل الكثرة وإنما لأجل العنوان الآخر الطارئ مضافا إلى الكثرة. لا، بحثنا فقط وفقط هل الكثرة العددية لوحدها يمكن أن تسقط وجوب الموافقة القطعية أم لا؟ واضح؟ في الحقيقة هناك رأيان عند الأعلام. الرأي المشهور المعروف أن الشبهة غير المحصورة أو الكثرة العددية تسقط العلم الإجمالي عن وجوب الموافقة القطعية، تسقط وجوب الموافقة. في مقابل هذا ذهب السيد الخوئي إلى أنه لا، الكثرة لوحدها لا تسقط وجوب الموافقة إذا لم تتلازم مع عنوان آخر كالضرورة، كالحرج، كالضرر، كالخروج عن محل الابتلاء. واضح؟ كلام السيد الشهيد هنا فقط وفقط في بيان تقريبين اثنين لسقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الكثرة فقط تقريبا. التقريب الأول، نبين التقريبين إجمالا ثم ندخل في التفاصيل. التقريب الأول ما تعرض له وذكره جملة من الأعلام، وهو أنه أنا بسبب كثرة الأطراف كلما وضعت يدي على طرف بعينه فإنني أطمئن بسبب الكثرة الأطراف. بماذا أطمئن؟ بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه. وعندما أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه يجوز لي ارتكابه. واضح؟ هذا التقريب الأول على إجماله. التقريب الثاني، طبعا فيه تفاصيله كثيرة، التقريب الأول. التقريب الثاني أن يقال بأن الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي مختل في المقام وغير متوفر في المقام. فنحن إذن أمام تقريبين اثنين. نأتي فعلا إلى التقريب الأول ونذكر له مقدمة نستذكرها معه. هذه المقدمة مرت معنا في بحث التواتر والإجماع في الحلقة الثانية وهنا، وهي أنه كلما كثر عدد الأطراف ضعف احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف. لاحظ معي الآن، إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد هذين فإن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا وكم؟ 50%، وعلى هذا 50%. طيب إذا علمت إجمالا بنجاسة هذه الأربعة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد 25%، وكلما زدنا العدد كلما قلت النسبة وكبر الكسر، صح؟ حتى يصل إلى مرحلة أضع يدي على طرف فإن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه ضئيل. لاحظتم؟ ضآلة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف ماذا يقاربها؟ ماذا يقارنها؟ ماذا يلازمها؟ يلازمها الاطمئنان بعدم الانطباق. يعني مثلا إذا هذا الطرف أو أي طرف من الأطراف، إذا الطرف الذي وضعت يدي عليه احتمال الانطباق عليه هو كم؟ 1 من مليون أو 1 من 10 ملايين، فإنما يقابل 1 من 10 ملايين، يعني احتمال الانطباق 1 من 10 ملايين، احتمال عدم الانطباق كم هو؟ ما يقابل 1 من 10 ملايين، وهو نسبة عالية جدا، وهو اطمئنان. واضح؟ وعلى هذا الأساس ماذا يقال بناء على هذه المقدمة؟ يقال كلما يجوز ارتكاب أحد الأطراف، لما؟ لأنني أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف الذي أضع يدي عليه. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الوجه الذي ذكر. المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه أورد على هذا التقريب بإيرادين وإشكالين، إشكال صغروي وإشكال كبروي. فإذا التقريب ما هو؟ التقريب الأول لماذا؟ لسقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب كثرة أطراف. ما هو؟ نقول الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الذي اختاره عشوائيا. عم نحكي بالدقة. المحقق العراقي يستشكل بإشكالين.
إشكال يرجع إلى الصغرى وإشكال يرجع إلى الكبرى. هذا الدليل يا أخوان فيه صغرى وكبرى. الصغرى ما هي؟ الصغرى عندي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على طرف عشوائي. الكبرى ما هي؟ الاطمئنان حجة. المحقق العراقي إشكاله الأول يشكك في وجود اطمئنان، إشكاله الثاني يعترف بوجود اطمئنان ولكنه يشكك في حجيته. واضح؟ الإشكال الأول معنا.
يأتي المحقق العراقي ويقول: أنتم ذكرتم وجها لم تلتفتوا إلى لوازمه، لوازم هذا الوجه ولوازم هذا الكلام خطيرة، لم تلتفتوا إليها. كيف؟ يقول المحقق العراقي: إذا أتيت إلى أطراف الشبهة غير المحصورة، فإذا حصل عندي اطمئنان، الآن أخذ هذه شبهة غير محصورة، إذا حصل عندي اطمئنان بعدم انطباقي بسبب الكثرة، بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على طرف، طب ما هذا الطرف نسبته إلى العلم الإجمالي مثل نسبة هذا الطرف، فيحصل اطمئنان بهذا الطرف، وهذا الطرف نسبته مثل هذين فيحصل اطمئنان بهذا الطرف، وهذا الطرف كذلك يحصل اطمئنان، وهذا الطرف يحصل اطمئنان. فإذا جمعنا الاطمئنانات ماذا يحصل؟ نكذب العلم الإجمالي. فحصل هذا يكون مناقضا للعلم الإجمالي. ليش نكذب العلم الإجمالي ويكون مناقضا؟ لاحظوا معي.
إذن الإشكال الأول، الإشكال الأول ماذا يقول المحقق العراقي؟ يقول: تصوير حصول اطمئنان بعدم الانطباق على طرف يجري في سائر الأطراف. هذه المقدمة الأولى، جريانه في سائر الأطراف ماذا يعني؟ يعني حصول اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على مجموع الأطراف، أو فقل على، لأن مجموع، على جميع الأطراف. شو يعني انطباق بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على جميع الأطراف؟ يعني سالبة كلية. كيف سالبة كلية؟ أقول ليس شيء من أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة منطبقاً للمعلوم بالإجمال. هذا بشو؟ بسبب الاطمئنان. مع أن عندنا ماذا؟ عندنا موجبة جزئية ثابتة قطعا. شو بنجي نقول؟ نقول وهذا مناقض للعلم الإجمالي بنجاسة طرف أو بحرمة طرف. فعندي موجبة جزئية ثابتة، والاطمئنان المذكور يؤدي إلى سالبة كلية. طب النتيجة ما هي؟ نقطة رابعة نكتبها هنا، نقول هذا الاطمئنان لا يمكن أن يحصل لأنه مناقض للعلم الإجمالي. ليه؟ لأن هذا الإطمئنان لازمه أن يتشكل إطمئنان بالجميع، وتشكل الإطمئنان بالجميع ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى سالبة كلية تكذب الموجبة الجزئية، وهي العلم الإجمالي بنجاة أحد الآنية أو حرمة أحد الأجبان أو أحد اللحوم إلى ما هنالك. فإذا هذه النتيجة التي يريدها المحقق العراقي، هكذا إطمئنان
هكذا اطمئنان لا يمكن ان يحصل. واضح؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يجيب في البداية بجواب طفيف، هو جواب جدا اجمالي، هذا بس يقول بالعبارة والجواب على ذلك، هذا عمليا هذا عنوان الجواب. ماذا يجيب؟ يقول السيد الشهيد: أيها المحقق العراقي، هذا عنوان الجواب، مش الجواب التفصيلي، الجواب التفصيلي هو بثانيا الحل.
شو بيقول له السيد الشهيد المحقق العراقي؟ بيقول له هذا صح وهذا صح وهذا صح، ولكن ما بنيت عليه هذه المقدمات خطأ. ليس الاطمئنان بعدم الانطباق في طرف معناه الاطمئنان بعدم الانطباق على جميع الطرف، لا ملازم. جواب السيد الشهيد هو هنا، شو بدي اقول له؟ عنوان الجواب الاشكال ما هو؟ لا ملازمة بين الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على طرف وبين ماذا؟ الاطمئنان بعدم انطباقه على جميع الأطراف. يعني وبالتالي لا تصل النوبة إلى موجبة كلية وموجبة جزئية وسالبة كلية، لا تصل النوبة إلى تناقض، يعني يمكن أن يحصل الاطمئنان. هذا عنوان الجواب. بعد ذلك السيد الشهيد يقرب فكرة المحقق العراقي بذكر نكتة. الآن هذه وقد تقول هذه ذكر نكتة لكلام العراق، واضح؟ حتى تكون الأمور واضحة. ما هي النكتة التي يذكرها؟ يقول المحقق العراقي، مش المحقق العراقي، سيد شهيد ذكر هذه النكتة. ليش يا أخي يؤدي الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على طرف إلى الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على جميع الأطراف؟ يقول لك بكل بساطة، الآن إذا كان عندي طرفان للعلم الإجمالي، أو لا انسى العلم الإجمالي، إذا كان عندي ألف وباء زيد وعمر، اطمأننت بوجود زيد في الغرفة واطمأنيت بوجود عمر في الغرفة، فأنا بالنتيجة ماذا حصل عندي؟ اطمأنيت بوجود زيد وعمر في الغرفة. أكرر بمثال آخر، إذا اطمأننت بأن هذا القلم لي، واطمأننت بأن هذا القلم الآخر لي، فأنا مطمئن بأن القلمين لي، واضح؟ يقول المحقق العراقي ضمنا يعني، وهذا جار في كل اطمئنان. هنا نفس الشيء نقول، أنا اطمأنيت بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، حطه هون، اطمأنيت بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، بمشكي بالسعف كتير، وكذلك فأنا بالنتيجة الاطمئنان بكل مجموعة من الإحرازات، يعني الاطمئنان بكل طرف يؤدي إلى إلى إحراز الاطمئنان بسائر الأطراف.
قاعدة. لأجل ذلك المحقق العراقي ماذا قال؟ قال بالملازمة. والسيد الشهيد ماذا صنع؟ أنكر الملازمة. فما على السيد الشهيد إلا ماذا؟ هون نقطة البحث. فما على السيد الشهيد إلا أن يبين ما هو وجه إنكار الملازمة. أي ملازمة يا إخوان؟ الملازمة بين الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على طرف، والاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على جميع الأطراف. تمام؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبين المطلب بطريقة متفاوتة، يذكر نقدا ثم حلا. ما هو النقد؟ يقول السيد الشهيد: الآن أذكر لك مطلب وجداني. أنا عندي مثلا علم إجمالي بنجاسة، علم إجمالي بنجاسة إناء من عشرة. جيد؟ علم إجمالي بنجاسة إناء من عشرة. احتمال طهارة الإناء كم تكون؟ تسعة من عشرة، صح؟ هل هذا يعني أنه احتمال طهارة الكل هو تسعة من عشرة؟ لا، احتمال طهارة الكل صفر الجميع، لأنه أنا أعلم إجمالا بنجاسة واحد. فلا ملازمة بين الاطمئنان بطهارة واحد وبين الاطمئنان بطهارة الجميع. أكرر بمثال آخر، مثال الموجود في الكتاب. أنا الآن إذا بكل بساطة الاطمئنان بعدم الانطباق المعلوم بالإجمال على ألف وباء وجيم إلى آخره، هذا اطمئنان موجود، والشك في انطباق المعلوم بالإجمال عليها أيضا موجود، صح؟ وبحسب المثال والفرض ما نحس به وجدانا أنني مطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على ألف، على باء، على جيم، على دال، على كل، ولكن أنا غير مطمئن بالفعل بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الجميع. الآن أنت بمثال الجبن، إذا علمت إجمالا بنجاسة قطعة جبن لاكتيكي في محلات أجبان إيران، جيد؟ فهل هذا معناه أنت واضح أنه إذا دخلت إلى المحل الفلاني أنت مطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذه القطعة؟ ولكن هل هذا يعني أنك مطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل القطع؟ لا. أنت بنفس الوقت يمكن أن تقول: والله تالله بالله أنا مطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذه القطعة وعلى هذه القطعة وعلى هذه القطعة وعلى هذه القطعة، وتقول: والله أنا أعلم إجمالا بنجاسة واحدة منها. صح؟ يجتمعان معا فلا مناقضة. يبقى ما هي نكتة الاجتماع؟ يعني النكتة التي لابد من بيانها، دعونا نطبق العبارة لعلنا نبين هذه النكتة غدا حتى الفكرة تتركز. يقدر حدا من الإخوان يقرأ وبعلق أنا بوقفه؟ شبهة غير المحصورة. نعم، بس لأنه
إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة، والمشهور بين الأصوليين سقوطه عن المنجزية، يعني المنجزية في وجوب الموافقة القطعية
فقط، هذا المشهور في وجوب الموافقة القطعية المشهور السقوط.
وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية.
فتشونا مثل مين قال بعدم حرمة المخالفة القطعية؟ شوفوا لنا إلا ما يطلع معاكم، بيشوفوا بالكفاية، يشوفوا بالكتب، يطلع.
ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل الاختلاف،
مثل ما قلنا، أو الضرر أو الحرج أو الاضطرار إلى بعض الأطراف، هذه بسرعة عناوين أخرى ما لنا شغل فيها. نحن هنا شبهة غير المحصورة، يعني من جهة كثرة العدد. طبعا وهذه المسألة يا أخوان لها أمثلة في كتاب الطهارة كثيرة، مرت معكم بالمنهاج موجودة، المنهاج موجود بكتاب الطهارة كذا مسألة على الشبهة غير المحصورة، بتشوفوا فرق بين رأي السيد الخوئي وفرق بين رأي غير السيد الخوئي.
وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف في تقريبين.
ارتكاب
التقريب الأول إن هذا الاقتحام مستند إلى المؤمن وهو الاطمئنان بعدم انضباط المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم.
يعني نحن ليش مؤمن؟ لأن الاطمئنان حجة. حتى ليش صار مؤمن؟ باعتبار أن الاطمئنان حجة، إما حجة بذاته كالوجه الذي بينه السيد الشهيد في الحلقة الثانية أنه يمكن أن يبين حجية الاطمئنان بجاته إلا إذا لزم من ذلك الدور ومشاكل، وإما بأنه لا، أنه علم عادي فحجيته من باب حجية العلم. هناك وجهان لحجية الاطمئنان، إما أنه حجة بذاته دعوة سيد المنطقة وسيد الشهيد أنه قامت سيرة العقلاء على حجيته رأسا، والدعوة الأخرى لا، أن يقال أن أدلة حجية العلم شاملة للإطمئنان، لا، لأنه هو العلم العرفي والعلم العادي. نعم.
إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي.
هذا يا إخوان إذ كلما، لحتى آخر السطر، هذه بيان لكيفية حصول الإطمئنان، لاحظتم؟ هذا فقط بيان لكيفية حصول الاطمئنان، ونكته بيّنت يوان بيّن نكتته هناك في بحثي التواتر والإجماع.
وقد استشكل المحقق العراقي وغيره استشكالين على هذا الموضوع، أحدهما محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو، لأن الأطراف كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانتظار. ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الأطراف لكان ذلك مناقضا للعلم الإجمالي لوجود النجس مثلا في بعضها، لأن السائرة الكلية التي لا تحصل من مجموع الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الإجمالي.
بعبارة أخرى يا أخوان، عبارة المباحث سلسة جدا في المقام، بعبر هذه العبارة سيد كاظم بالمباحث، بيقول حصول الاطمئنان في كل طرف من أطراف العلم بعدم النجاسة مستحيل، لأنه يناقض العلم الإجمالي بالنجاسة. بدي راجع المباحث جزء الرابع من القسم الثاني صفحة 138، وبالبحوث 138، بالبحوث بالجزء الخامس صفحة 230 أيضا هذا التقريب موجود. هذا يا إخوان التقريب الثاني، هذا التقريب الأول اللي هون، هو التقريب الثاني بالبحوث بالمباحث. كلما الواحد يروح على التقريب الأول والوينه مختلف عنه، لا، هذا التقريب الثاني هناك. هلأ طبعا قد يكون هناك تفاوت في البيان، نحن ما يهمنا هو بيان الكتاب فعلا.
والجواب على ذلك أن الاطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها إلى الاطمئنان الفعلي للسريرة الكلية فالمناقضة
هو رفض، ولكن أنها لا تؤدي إلى ذلك فلا مفهوم. لاحظوا يا أخوان كلمة، هاي قلت لكم هذه صح وهذه صح وهذا غلط، هذا انتزاما مع عبارة الكتاب. يعني لو قبلنا معك هذه لتم كلامك، أما لو رفضنا هذه لبطل كلامك. لاحظتوا ليش؟ هذا فينا نعبر عنه نحن شو؟ والجواب على ذلك إجمالا، هذا جواب جدا إجمالي من فوق كتير طاب 121.
وقد تقول كيف لا تؤدي إلى ذلك؟ أليس الاطمئنان بألف والاطمئنان بباء يؤديان حتما إلى الاطمئنان بمجموع الألف والباء؟ وكقاعدة عامة أن كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة متعلقات ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الإحراز،
ووجودها تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات ووجودها. هذه بدها شرح بس العبارة يا أخوان، شو المقصد منها؟ أنا الآن إحرازات يعني اطمأنيت هم بالمقام، إحراز هو إما إحراز احتمالي، إما إحراز ظني، إما إحراز يقيني. لاحظتم؟ أفرض الآن ظننت، اطمأنيت بهذا، واطمأنيت بهذا، جيد؟ هودي شو؟ إحرازان، مجموعة من الإحرازات، الاطمئنان بالأحمر والاطمئنان بالأسود، يؤدي إلى ماذا؟ إلى مجموعة، يؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات. شو هي المتعلقات؟ متعلق الإحراز الأول ما هو؟ الاطمئنان بوجود القلم الأحمر. فإذا شو عندنا؟ المتعلق هو وجود القلم الأحمر، واضح؟ وجود القلم الأحمر. الإحراز الثاني ما هو؟ وجود القلم الأسود، تمام؟ فإذا الاطمئنان أو المجموعة الإحرازات، يعني الاطمئنان بالأحمر والاطمئنان بالأسود، يؤدي إلى الاطمئنان أو إلى ماذا؟ إلى وجود الأحمر والأسود اطمئنانا. هذا مقصد من العبارة. بدك مثال أوضح على العبارة، قصة متعلقات وإحرازات تزبط يا أخوان وين؟ بالخبر. إذا أخبرني السيد علي بوفاة زيد، وأخبرني الشيخ حسن بوفاة زيد، إخبار السيد علي هو إحراز، صح؟ إحراز لموت زيد، وهذا الإحراز له متعلق، ما هو؟ موت زيد، صح؟ ماذا نقول؟ إحراز موت زيد وإحراز موت زيد يؤدي إلى ماذا؟ إلى إحراز موت زيد أو إلى موت زيد ماذا؟ بنفس درجة إحراز موته وإحراز موته. فإذا كانت درجة الإحراز اطمئنانية ودرجة الإحراز اطمئنانية، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى إحراز موت زيد اطمئنانا. مثال ثاني أوضح. إذا أخبرني السيد علي بوجود درسنا اليوم أو بمجيء الأستاذ الأول اليوم، وأخبرني الشيخ حسن بمجيء الأستاذ الثاني اليوم، إذا أوضع المثال شو بيطلع عندي؟ بيطلع عندي مجيء الأستاذ الأول ومجيء الأستاذ الثاني، والمتعلقين مطمئن بهما، واضح؟ لحتى شو يطبقوا؟ لحتى يقولوا اطمئنان بعدم الانطباق على كل على طرف يؤدي إلى الاطمئنان بعدم الانطباق على جميع الأطراف. فضل.
ونجيب على ذلك أولا بالنقد وتوضيحه أن من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم الإجمالي بعدد أطراف العلم الإجمالي، وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان، ولكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة.
ضربنا يا أخوان المثال، المثال موجود بحاشة الكتاب، حاشة سيد محمود رقم 40، هذا المثال ضربناه موجود هناك، راجعوه أيضا، قصة الإناء من 10. نعم.
فإذا صح أن ألف محتمل فعلا وباء محتمل فعلا، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع ألف وباء، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به.
نعم. يعني بعبارة ثانية سيد شيد عم ينقض عليه، قال له ألف جيب لك مثال في اطمئنان بالأطراف وما في اطمئنان بالمجموع، مثل المثال اللي ضربناه، عندي علم إجمالي بنجاسة 1/10، احتمال الطهارة في كل واحد ما هو 9/10، احتمال درجة عالية، ولكن هذا لا يعني أن احتمال طهارة الجميع هو 9/10، قطعا احتمال طهارة الجميع صفر. ليه؟ لأنني أعلم إجمالا بنجاسة واحد منها، واضح؟ غدا إن شاء الله تعالى نبين النكتة التي على أساسها جواب السيد الشهيد، لأنه يا أخوان واضح أنه نحن عندنا في بعض الحالات بدنا نفكر بالمطلب بهذه الطريقة. وجدانا في بعض الحالات مثل ما عم يحكي المحقق العراقي صح، أكيد الاطمئنان بألف والاطمئنان بباء يؤدي إلى الاطمئنان بمجموع ألف وباء، وعندي حالات مثل مثال 9/10، الاطمئنان بكل إناء لا يؤدي إلى الاطمئنان بمجموع الآنية، فكيف نجمع بين الاطمئنان بين هذين الوجدانين؟ عرفتم النكتة؟ لأنه هناك شيء واضح ما يذكره المحقق العراقي له وجه، ولكنه حسب كلام سيد شهيد لم يتوجه إلى جهة من المطلب. عرفتم؟ هذا الذي سنبينه غدا إن شاء الله، ونبين غدا أيضا الإشكال الآخر إلى قوله وكلا السببين غير متوفر في المقام. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل. الكلام فعلا لا يزال في بيان ما هي المقاييس التي ذكرت في الفضيلة والأخلاق. المقياس الرابع الذي يذكر عادة هو القول بأن مقياس الفضيلة هو المصلحة، ومقياس الرذيلة هو المفسدة، أو مقياس الفضيلة هذا رائج بالغرب هو اللذة، ومقياس الرذيلة هو الألم. مقياس الفضيلة هو الكمال، هذا تعبير جامل عنه، ومقياس الرذيلة النقص. مقياس الفضيلة السعادة، مقياس الرذيلة الشقاء. أو فعم نعبر مش بتعبير تعريب قريبي لبعضها، هلا منبين. أو يقال مقياس الفضيلة والنفع، مقياس الرذيلة هو الضرر. بيان المقياسية، يقال هكذا: نحن نلاحظ أنه ما يراه الإنسان حسنا هو ما يجر النفع إليه، وما يراه قبيحا هو ما يجر الضرر عليه والمفسدة والألم. يعني الآن حضور درس زيد يراه حسنا لأنه يستفيد منه، بينما حضور درس عمرو يراه مضيعة وقت لأنه لا يستفيد منه. الذهاب إلى زيد وصحبته يراه حسنا لأنه يستفيد من زيد ومن صحبته، له معارف وله ما أدري ماذا. الذهاب إلى عمرو لا يراه مضيعة وقت، لا، لأنه لا يستفيد منه. فيمكن أن يبين أن مقياس الرذيلة والفضيلة، مقياس الخلق الحسن والخلق السيء، ما هو؟ هذه العناوين التي ذكرناها. ومن الواضح يا أخوان أن هذه العناوين كل واحد منها يصلح أن يكون مقياسا. يعني يمكن واحد يدعي أن المصلحة والمفسدة هن المقياس، واحد يدعي أن اللذة والأمل والألم هما المقياس، واحد يدعي أن الكمال والنقص هما المقياس، واحد يدعي أن السعادة والشقاء هما المقياس، النفع والضرر هما المقياس. المصنف الكاتب المؤلف جمع بينها لاشتراكها جميعا في بعض النكات. لاحظتم؟ ليش؟ لأنه قد يفترض أن هناك جامع بين هذه التي ذكرناها، يعني جامع بين المصلحة واللذة والمفسدة والألم، ما هو؟ السعادة والشقاء أو النفع والضرر. طيب ما رأيكم؟ هل يمكن أن يكون المقياس للخلق الحسن والخلق السيء هو المصلحة والمفسدة، النفع والضرر؟ بداية نجيب بجواب وجداني، ثم نذكر الجواب الصناعي الذي يذكره الكاتب. الجواب الوجداني أننا إذا افترضنا الآن أن كشفي لسر الشيخ حسن، شيخ حسن قال لي سر، كشفي لسره من دون أن يطلع الشيخ حسن أني كشفت السر، رحت إلى واحد من أدغال أفريقيا كشفت له سر الشيخ حسن، كشفي للسر أتلذذ به، والشيخ حسن لا يتأذى. لا، لأنه لم يطلع، هو إنما يتأذى إذا اطلع، ولا إذا أنا كشفته هو ما عرف ما بيتأذى. نسأل هنا، هل هذا حسن أو قبيح؟ كشف السر في هذه الحالة حسن أو قبيح؟ بوجداننا نرى بوجداننا أن كشف السر قبيح. أيضا على سبيل المثال إهانة أخ مؤمن، إهانة واحد من الناس، أخي دعك من أكمل، هذه الإهانة توصلني إلى درجة عالية من العلم بناء على المصلحة والمفسدة وكذا. شو بيطلع لنا؟ لذة لي ومصلحة لي ونفع لي، وذاك بير جهنم شو لي علاقة فيه. لكن من الواضح بوجداننا أننا نرى أن هذا لا، هذا قبيح. فهذا الجواب الوجداني، يعني عنوان المصلحة والمفسدة والفضيلة والرذيلة، عفوا المصلحة والمفسدة واللذة والألم، بوجداننا نرى بأنهما لا يصلحان لوحدهما، بل لا بد أن يكون هناك شيء قبلهما هو المقياس. لاحظتم؟ هذا الذي نقوله. الآن بالله عليك أنا أضرب لك مثال. الآن مريض سكري، عافانا الله وإياكم من الأمراض جميعا، مريض بالسكري، وهذا المريض ضعفت نفسه على قطعة بقلاوة أو حلاوة الجبن، وفي كل النهار يتململ ويتمنى متى ينتهي النهار حتى يأكلها. هذه تؤلمه أو لا تؤلمه؟ تضره أو لا تضره؟ تضره. ومع ذلك ماذا؟ لا يرى تأنيب ضمير ولا يرى أي شيء شو بأن يأكل هذه القطرة، صح؟ بل يرى نفسه منتصرا منتشيا كأنه فإذا اللذة والألم ليست مقياس، في وراء منها قبلها يوجد مقياس آخر. لاحظتم؟ أما الجواب التفصيلي عن هذا فنقول في مقام الجواب التفصيلي عن هذا أنه المصلحة والمفسدة، ما المراد منهما؟ اللذة والألم، هل المراد منهما المصلحة الشخصية والمفسدة الشخصية واللذة الشخصية والألم الشخصي، أم مراد منهما المصلحة النوعية واللذة النوعية والمفسدة النوعية والألم النوعي؟ ما المراد؟ إذا قلت لي أن المراد المصلحة الشخصية هذا باطل بالوجدان لبعض الأمثلة التي ذكرناها منذ قليل، أنه بالوجدان نرى بأن أذية شخص حتى ولو لم يطلع. الآن أفرض شيخ مصطفى ترك معي أمانة أموال 10 ملايين دينار، مناش نقول دولار لأنه الشيخ مصطفى بالدينار يتكلم، نعم، ترك معي 10 ملايين دينار، فأنا ماذا صنعت؟ من دون أن يعلم، من دون أن يطلع، هو مرتاح البال ولا تركتم مع الشيخ، فأنا خنت الأمانة وتصرفت فيها وقلت السؤال أن يوم اللي طالبني أعتذر له باعتذار. هناك لذة شخصية ومصلحة شخصية ونفع شخصي، هذه 17 ملايين دينار أنا سافرت فيها إلى مشهد وإلى العتبات، وإلا هذا أصعب شيء يكون جسر إلى الحج مثلا، سافرت فيها ورفعت عن نفسي ووسعت على عيالي وكذا، مصلحة وش مصلحة. فمن الواضح أن جعل المصلحة الشخصية واللذة الشخصية هي معيار الأخلاق هذا باطل، مع أنهم في الغرب كثير منهم اليوم هكذا يبنون، وكثير من التصرفات التي تخرج منهم على هذا الأساس، مصلحة الشخصية. أصل المصلحة الشخصية قد تكون أفكر بنفسي وقد تكون أفكر ببلدي فقط، أقول أنا بلدي ومن بعده الطوفان، بلدان المسلمين، بلدان المؤمنين، بلدان العالم، فلتمت جوعا، فلتمت قهرا، فلتمت حنقا، فلتمت بالأمراض، لا يهمني، المهم أنا أن أستفيد ماديا، أبث جراثيم، أبث فيروسات، أقتل حروب، أمول حروب، لا يهم، أنا بالأخير أنتفع أبيع السلاح وأدخل إلى خزينة دولة أمور وما شاكل ذلك. نعم. وأما إذا كان المراد بالمصلحة واللذة النوعيتين فأيضا يا أخوان هذا لا يكون هو المقياس، بل لا بد من قبله بمقياس آخر. يعني الآن إذا قلت مقياس الأخلاق هو المصلحة النوعية، أسألك من الذي قال لك أن هذا الشيء هو مصلحة نوعية؟ تحتاج إلى مقياس قبله. لاحظتم الآن مثلا إذا قلنا رعاية قانون السير خلق حسن، من قال لك أنه خلق حسن؟ لا، لابد له من نكتة. هذه النكتة من الذي أدركها؟ من الذي كشفها؟ تحتاج إلى مقياس آخر. فتحصل إذن المصلحة والمفسدة واللذة والألم لا تكون مقياسا البتة، لا تصلح أن تكون مقياس.
أقول فينا نكتشف مولانا المصلحة النوعية
فحينئذ لا، فحينئذ هذا لم يعد مقياسا لوحده وإنما عاد إلى مقياسية العقلاء. عفوا الآن هم يدعون لا المصلحة النوعية بعنوانها هي مقياس الأخلاق الحسنة، المفسدة النوعية هي مقياس الأخلاق السيئة، وليس وراءها مقياس. عندما تقول هي المقياس يعني هي الميزان، ليس قبلها ميزان ولا بعدها ميزان. غدا إن شاء الله تعالى نتكلم حول المقياس الخامس وهو العواطف، والمقياس السادس وهو العقل، وهو المقياس الصحيح. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.